بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أديكم موضوع في رأيي مهم أوي. عشان تعيش مسيحي صح لازم تسيب حاجة، وكل ما تسيب أكتر كل ما تتضبط حياتك على ربنا أكتر. وعشان يبقى لك رسالة هتسيب كتير. ربنا بداية ساب السماء وساب المجد وساب الراحة وساب الكرامة، وكان دايما في حال الترك، وبالتالي خلص العالم كله. فإذا كنا مشغولين فكرة لأجلهم مش هينفع من أجل رسالتك أو الناس اللي بتحبهم أنك تتمسك بكل اللي عندك. محدش يقدر ياخد الدنيا بإيد والسماء بإيد، ما بتنفعش. لازم تسيب الدنيا عشان تاخد السماء. لو فضلت مكوش في الدنيا قوي غالبا السماء راحت. ودي أزمة أغلب المسيحيين، إن هم عاوزين الاتنين يمكن في نفس الإيد كمان، فمش راضي يسيب. هي دي الأزمة الكبيرة. لكن كل ما هتسيب أكتر، لأن خلي بالكوا الترك ده مش قرار واحد، دي سلسلة قرارات تاخدها طول العمر زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنتكلم عن الترك المقدس. في نص جميل قوي قاله ربنا يسوع، بس قبل منه عاوز ابتدي بأقوال الآباء، لأن القديسين كلموا في الحتة دي كتير. فبيقول القديس يوحنا الدرجي بالذات كلم عن سلم السماء، اعتبر السلمتين الأولانيين الترك والزهد. يعني عشان تطلع السلم للسماء أول سلمتين ازهد الحياة وسيب، سيب بقى واتفر. فكاتب فيهم تو تشابترز كده، فصلين جمال، لان كل سلمه مديها فصل لغايه ما وصل لسلمه السماء في 31. لنتفطن نحن الذين عقدنا العزم على متابعه سعينا بحراره وسرعه. كيف حكم الرب ان الذين يعيشون في العالم هم موت؟ في ايه بتقول المتنعمه ماتت وهي حيه. يعني اللي عايشه كل اللي شغلها الحياة المرفهة ونعيم الدنيا حكمت على نفسها بالموت وهي لسه عايشة. وخلي بالكوا كل التلفزيون والميديا بيغزوا الحتة دي، التنعم في الدنيا. الذين يعيشون في العالم هم موت، مع انهم احياء. عندما قال لواحد من الناس دع الموتى يدفنون موتاهم، شوفوا فسرها ضمنيا وقال الموتى هنا مقصود بيها اللي عايشين في الدنيا. يدفنون الموتى بالجسد، يعني اللي مشغولين قوي بالدنيا هم دول اللي يحبوا يدخلوا الجنازات ومش راضين برضو يسيبوا الدنيا. يعني الجنازات الناس كتيرة تروحها بس ما تجيش الكنيسة تاني، يدخلوا الكنيسة بس في الجنازة. مجاملة. طب ده الجنازة بتقول لكم سيبوا الدنيا لأنك هتسيبوها غصبا عنكم بعد شوية، إنما مش راضين يفهموا الدرس. فقال له بدل ما تضيع وقتك قوي في المجاملات دع الموتى يدفنون موتاهم، لأن احنا شغلنا مع الأحياء مش مع الموتى. قول آخر، إن الغنى لا يمنع ذلك الشاب قطع النيل المعمودية. برضو التعبير ده جميل هيحللكوا إشكال. فاكرين الشاب الغني لما راح سأل المسيح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ يعني أنا عارف الجزء ده صعب لأنه بيحطنا في تحدي، وأنا لازم أسيب كل فلوسي عشان أدخل السماء؟ لأن المسيح قال له كده. بس قال له جملة احنا بننساها، إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك واعط الفقراء ثم تعال اتبعني حاملا صليبك. فبيقول الغنى ما منعش الشاب الغني أنه يتعمد. فعبثا يقول البعض أن الرب أمر أن يبيع ثروته ليستطيع أن ينال المعمودية. يعني بيقول التفسير ده غلط، احنا ما بنطلبش من حد يتعمد، ما يتعمد يبقى مسيحي وتكتب اسمه في السماء، انه لازم يسيب فلوسه كلها الاول. حد فيكم طلب منه الطلب ده قبل ما يتعمد او يعمد عياله؟ انما بنقول له لازم تكون في وضع ترك، بس بقى الترك ده وانت شاطر كده توصل لما تتقدم انك ممكن تسيب الدنيا كلها، بس لازم هتبقى بتسيب حاجة. هذا يزيد عما يكفينا دليل اكيد على مجد دعوتنا الفائق. لن يدخل أحد إلى الخضر السماوي لابسا إكليله ما لم يكن قد زهد الزهد الأول والثاني والثالث. تعالوا نفهم يوحنا الدرجي حددها في ثلاث خطوات أو ثلاث درجات. الأول أعني به كل شغل وكل شخص والوالدين. يعني إيه؟ هنا مش هتسيب، مش لازم ترك حرفي، يعني ما تبقاش ارتباطك بالحاجات دي أكتر من ربنا. كلكم بتشتغلوا معاكم فلوس، ما يصحش تبقى الفلوس أغلى من ربنا، ولا والديك أغلى من ربنا، ولا أي شخص في الدنيا أغلى من ربنا. الثاني قطع المشيئة، يعني لما تحصل حاجة على غير رغبتك تقبل، وإنك ما يبقى لكش مزاج تصوم، تصوم غصب عن عينك، أنت بتقطع مشيئتك، ده زهد أعلى، ده ترك أصعب لفكرة ترك المزاج. في الأولانية أنت بتقول خلاص الفلوس لا بعد ربنا والناس بعد ربنا. الزهد الثالث ده بقى الطاعة الكاملة اللي هو جحد المجد الباطل، ما يبقى لكش أي رغبة أنك تتمجد في الدنيا. ده تفسير القديس يوحنا الدرجي لفكرة الترك. قال دي درجات، في الأول قال مش مطالبين نسيب أموالنا حرفيا، لا احنا بنتعمد من غير ما نترك كل أموالنا، لكن لازم نتركها من قلبنا، لأن لو الفلوس غالية عليك قوي يبقى أنت لسه وثني. الطمع عبادة أوثان، ده تفسير. تعالوا ندخل ببساطة في النص اللي قاله المسيح بقى. فمرقس 10 بعد حوار الشاب الغني ده على طول، المسيح قال كلمة خضت التلاميذ، فاكرينها؟ الشاب الغني مشي حزين في آخر القعدة، فربنا يسوع له المجد رمى جملة خضت التلاميذ، قال إيه؟ ما أعثر دخول الأغنياء ملكوت الله، مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني. فالتلاميذ قالوا له أمال مين اللي هيخلص كده بقى؟ لأن كل الناس عايزة تبقى أغنية. قال لهم غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يعني اللي انتوا شايفينه مستحيل لا. أم بطرس بقى خد الوش التاني قال له بس الحمد لله احنا مستبعده، اللي احنا مش أغنية، احنا بقى تركنا كل شيء وتبعناك. هو أساسا غلبان فما سابش كتير، وعشان كده الفقير أسهل لأنه مش بيسيب كتير. في الحتة دي بالذات أحيانا يكون هيسيب إيه يعني. إنما ربنا ما قالوش ما أنت ما جربتش يبقى عندك كتير وتسيب، ما كبسوش وقال له لك أنت ما أنت غلبان ما سبتش. قال له ليس أحد ترك بيتا أو أخ أو أخوة أو أخوات أو أب أو أم، ده كل ده هتكلم فيه بقى أنواع الترك، عشان كل واحد يقول هو أنا إيه اللي معطلني. كل ده مجالات ترك لازم تعدي علينا. أو طبعا في ناس ما بتصدق ترك المرأة ده، الامرأة يقول طب ما ربنا اللي قال، لا أنت مش فاهمها صح. أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل، خلي بالكم لأجلي، أنا ده موضوعنا، لأجلهم ولأجل الإنجيل، يعني أنك توصل الإنجيل لغيرك، كل أنواع الخدمات لأجل الإنجيل. إلا وأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد وحقول، محطش زوجات طبعا عشان ما حدش يفهمها غلط، لكن هيبقى لك أمهات بدل والدتك. بمعنى إيه؟ مثلا اللي بيخدم كتير بيروح للغلابة تقول له يا ابني، فيطلع لك 100 ست غلبانة طيبة تقول لك يا ابني، وكلهم بيحبوك فعلا زي ابنهم، ففي أمومة بتتعوض يعني. وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية، لكن كثيرون أولون يكونون أخيرين والأخيرون أولين. أنا مش هتكلم غير في النص اللي قدامنا ده، بس في نقط محددة. أول حاجة في ناس ما بتقدرش تسيب خالص، هناك من لم يستطيع الترك، زي الحتة اللي قبلها بتاعت الشاب الغني، اغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير. خلي بالكم الشاب الغني كان واصل لحاجة كويس، هو كان مستعد يترك الناس. وعلى فكرة الكرامة مش عالية قوي، لأنه مع أنه غني جه ركع قدام المسيح، وزي ما كانت سهل على الأغنية أبدا، لكن لما جات عند الفلوس اختم. إذن حسبه، لأنه ساعات تبقى في حاجة غالية. في ناس تسيب اخواتها بس ما تسيبش الفلوس، تسيب عيالها بس ما تسيبش الفلوس. خلي بالكم كمان من فكرة انه لما الواحد ما بيعرفش يسيب بيحصل غم. الترك مفرح على عكس ما الناس فاكر، اللي بيعرف يسيب حقه بيفرح، اللي بيعرف يسيب الدنيا ورا ظهره بيفرح، اللي ما بيعرفش يسيب هو اللي بيغم روحه لانه متصعبط في الدنيا فمش عارف يطلع من الكلبشة دي. الشاب الغني احنا ما نعرفش، في طبعا بعض المفسرين اجتهدوا وقالوا يمكن يكون تاب بعد كده جزء، لأن المسيح لما لمح بفكرة غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يعني انت ما تعرفش، وأخيرون أولون يعني دلوقتي الشاب ده ما منوش فايدة، لكن ما تعرفش في آخرته، ما يمكن بعد كم سنة يطلع من الدوامة بتاعة الفلوس ويعرف يسيب. فهمتوا الفكرة؟ فإحنا ما نقدرش نجزم أن الشاب ده هلك، لكن في الموقف ده مضى حزينا اغتم لأنه ما نجحش في الامتحان أتليست في المرة دي. هناك من لم يستطيع الترك الآن، يعني في واحد ما قدرش يسيب دلوقتي، لكن ده مش معناه أنه مش هيقدر يسيب طول العمر زي ما كنت بقول. بدليل ايه مثلا؟ ترك الكرامة يا جماعة ممكن ياخد سنوات. مرة خادم منكم كده جي قال لي كلمة حكمة كده، قال لي ما تحكش عليك، انا لما دخلت الخدمة كنت فارق معايا قوي ان يتقال علي خادم في كنيسة مريم الرص، كانت فارقة معايا، وكان فارق معايا قوي ان انا يدوني مسؤولية في الفريق بتاعي مثلا حاجة معينة، كان فارق معايا. انما بعد سنين انا فعلا ما عادتش فارقه معايا، انا فارق معايا الناس بجد اللي بتستفيد، وفارق معايا اني قربت من ربنا، وما بقاش فارق معايا خالص التايتل. التايتل في الاول كان شغلني. هنا عارف يترك الكرامه، بس ما جاتش في اسبوع واتنين، جات في سنين. في الاول كانت شغلاه شويه فارقه معاه، لكن بعد شويه خلاص مش هي دي اللي بتحركه. ترك الطمع، في ناس برضه وكلكم كتير منكم بالذات الكبار ممكن يكون في اول شباب والفلوس كانت غاليه قوي، بعد ما شاف الدنيا بتعمل ايه في الناس وطلع ونزل واتهبد 100 مره ممكن يكون وصل ان فعلا ما بقتش غاليه عليه، بس تكون كلفته كتير عشان يوصل، لانه لو ساب يسيب وهو مش بيتخانق ولا زعلان. وفي ناس لا، لو عاشت 100 سنه تفضل الفلوس غاليه عليه. لكن احيانا ترك المقتنيات عموما يبقى صعب. على فكره الستات ما يفرقش معاهم الفلوس، بس يفرق معاهم حاجات تانية، حاجات بالفلوس يعني الذهب والفضه واللبس وطقم صيني مثلا من العهد القديم وتكون مش راضيه تفرط فيه اساسا، يعامل معامله الاثار، انما لا يمكن تفرق، ما بتستخدموش ابدا، بس ما تقدرش تطلعه. ترك المقربين برضو في مرحلة معينة أغلى ناس هم الناس اللي حواليك، بس ممكن بعد سنين تتركهم جزئيا، يعني تبقى إيه، إحنا هنفضل نحب بعض طبعا، مش مقصود ما نحبش الناس، مقصود الفطام، مقصود إنه الرسالة في حياتك أغلى من أقرب الناس. هتفضل تحب اللي حواليك ومسؤول عنهم، بس رسالتك أغلى. قديس بطرس قال له ها نحن بقى، ها نحن دي تحول الكلام علينا احنا يا جماعة، احنا فين بقى من الوصية العظمى دي، من الكلام عن الترك، ما احنا بنتكلم لأجلهم انت لازم تسيب. طيب هو قال له احنا سيبنا كل حاجة. قرار الترك ده أخطر قرار الواحد بياخده، لما بتسيب شغلك مثلا عشان تخدم، أو بتسيب يوم في الأسبوع لربنا، أو بتسيب علاقة غلط عشان ربنا، او بتسيب ساعة يعني بتوفرها لربنا، ما كل ده نوع من انواع الترك. ده قرار كبير قوي على فكرة، مش قرار صغير، قرار مهم وقرار متجدد، لانه ما تفتكروش ان واحد دخل الدير خلصت مشكلته، لا، حتى اللي بيدخلوا الدير بيجاهدوا. ليه؟ لانه بس ده جهاد الرهبان بقى، يعني مش عاوز اعقدكم. الراهب القديم لو عنده كتاب بيحبه ودخل راهب قال له الكتاب ده حلو، يجاهد ان يدهوله عشان ما يبقاش متعلق بحاجة يمتلكها. شوفوا توصل لإيه، ده كتاب بيحبه يعني مش عربية يعني، انما من اجل الترك كمبدأ يجاهد في حاجات، انه خد الكتاب عشان ما يبقاش في اي حاجة مسيطرة. ها نحن قد تركنا، هل بطرس ترك كل شيء؟ الحقيقة لا، مش كده، بدليل انه مثلا الكرامة كانت تعبة شوي وقت الجارية، خاف على روحه فلم يترك نفسه، فبرضه فرقت معاه. يهوذا كان من التلاميذ اللي يبدو عليهم ان هم تركوا كل شيء، لكن هو ما كانش ساب الفلوس، طمع فيها. فأحيانا الواحد بيتهيأ له أنه سايب بس يطلع مش سايب قوي أو مش سايب 100%. كمان المفروض لما تسيب ما تفتخرش. يعني بطرس عشان مبتدئ قال له قد تركنا كل شيء وتبعناك. إنما لما تعيشوا في الأديرة تلاحظوا أنه ممنوع حد يتكلم عن حياته قبل دخلته الدير. أنا مش بقول لكم كده عشان تبقوا رهبان. يعني اللي كان أبوه مليونير زي اللي أبوه غلبان خالص، هما الاتنين رهبان، قلايتهم زي بعض بالضبط، نفس المستوى، نفس الظروف، نفس الشغل، هيشتغل في الزرع، يشتغل زي ما يشتغل. هنا في نوع من الاشتراكية المسيحية بقى القوية. ما حدش يقدر يقول ده أنا سبت. فكرة أنا سبت دي غلط، دي حاجة بينك وبين ربنا والمفروض تنساها خلاص. بعد ما سبت ما تقعدش إيه تقول طب ده أنا سبت حتة أرض للكنيسة، يا ريتني ما سبتها. طب ما أنت ضيعت اللي أنت سبته، أنت زعلان أنك سبت للكنيسة، يبقى أنت كده إيه ضيعت تعبك وجهادك بسبب اللي أنت بتفكر فيه. احذروا دايما مع الترك أن الشيطان لو لقاك غلبته في حتة أنك تركت يغلبك في حتة أنك افتخرت. عارفين واحدة تنزل الخدمة تقول ده أنا كنت تعبانة قوي وجيت على نفسي ونزلت، راحت خلاص بوظت الشغلة، فهمتي؟ ضيعت على نفسك التعب. طب ليه قلتي؟ ما دي بينك وبين ربنا. فهمتوا المعنى؟ واحد يقول لك أنا على فكرة بعت الموضوع ده طلعت بقى منه 20% وماشي، تقول للناس كلها أنك طلعت 20%، ليه بتعمل كده؟ طب أنت دي حاجة لربنا، مفروض ده تبقى فرحان أنك جديت هدية لربنا، خلاص بقى سرك، خلي حاجة كده بينك وبين ربنا ما عرفهاش حد غيره، لأنه مجموعة الأسرار دي هي اللي هتوقفنا في السماء. لكن كل اللي مكشوف قدام الناس ده يعني بيتسرق مننا كتير. بعد كده قال له ايه؟ تركنا كل شيء وتبعناك. خلي بالك الترك ما يكملش لمجرد الترك، احنا هنا الترك مرتبط جدا بالتبعية. يعني لازم عشان تترك تلزق في المسيح. هي مش شطارة الترك لوحده، احنا ما عندناش زهد الهندوس مثلا وخلاص. الزهد في الحياة الغرضه انك تقرب اكتر، لان فلوسك معطلك، الناس معطلينك، الكرامة معطلك، فلما بتسيب بتخف، بتقرب بقى من ربنا، فبتعرف تمشي وراء اسرع واكتر واهم. لان في ناس تركت لكن ما لزقتش في المسيح، طبعا ده كده ما كملهاش صح. والتبعية معناها ببساطة انك حتى حياتك مستعد تترك، حتى حياتك خلاص، ما انت رايح السماء في الاخر وبقيت خفيف بقى، لا ناس ولا فلوس، فلو جات لك السماء النهاردة وماله نروح. لكن اللي ماسك في الدنيا وفي الناس يبقى مش عاوز يسيب الدنيا أبدا. أنواع الترك بقى، طبعا ده موضوع طويل هعدي فيه بسرعة. مثلا ترك بيتا، اللي بيسيب بيت على فكرة مش سهل، كل واحد متعود على بيته. انك تعيش في ظروف مثلا ولادنا اللي بيكرزوا في بلاد بره، من التحديات اللي بيقابلوها انه يقعد شهرين ثلاثة في أوضة غير أوضته وسرير غير سريره، ويجوز الجو مش متعود عليه وحشرات مش متعود عليها، بس ده نوع من الترك. أبونا إبراهيم كان في بيت عيلة، ساب العيلة والبيت وراح قعد في خيمة، يبقى ترك حاجة كبيرة. إخوة وأخوات، بطرس طبعا بقى يلف في العالم، خلاص ما بقاش في فكرة العيلة دي بتاعت زمان. أب وأم، يوسف ساب أبوه ساب أمه طبعا غصب عنه، بس كان من أجل المسيح. امرأة أو أولاد، بولس كان ممكن يتجوز جوازة كويسة لأنه من عيلة كبيرة، هو اختار يخدم ربنا من غير جواز. ففكرة الاستقرار العائلي والأسرة والأطفال هو ترك من أجل المسيح. حقول مثلا، واحد زي إليشع لما إيليا رمى عليه الروب بتاعه كاختيار إلهي، راح على طول الحقل سابه لأنه كان بيشتغل فلاح وكان أبوه غني برضه عنده أراضي. إنما إيه قدم الطورين اللي كان شغال عليهم ذبيحة من فرحته وساب كل حاجة وجري وراء إليشع. صعوبة الترك، الترك صعب ليه؟ لأنه افرض عندك يوم أجازة، يوم أجازة مثلا يوم جمعة، هتصحى الساعة 10-11، يعني طبعا هتروح قداس أو مش هتروح ده موضوع بيخصك، لكن هتقرأ جرايد، تقعدوا كعيلة تتفرج على الماتش. إنما إيه رأيك بقى أنك هتنزل الصعيد، فهتصحى الساعة 6 وتركب أتوبيس 4 ساعات يقطم وسطك فخلي بالك انت تركت برضو تركت يوم راحة، الناس مريحة في يوم اجازتها، انت اخترت اليوم ده عاوز تتعب عشان ربنا، يبقى ده ترك، وترك حلو لانه جسديا انت سبت الراحة. نفسيا اكيد اي واحد يحب يتدفى في الناس اللي بيحبه، لما تخدم او تعيش في جو مع ناس غريبة عنك انت تركت الدايرة المريحة، في خدام يفضلوا مش عاوزين يختلطوا بحد، ليه؟ هو نفسيا عاوز يفضل في الدايرة اللي متعود عليه ومش عاوز يسيب، هي نقص ترك برضه. ما يقدرش يقول زي بطرس تركنا كل شيء، لا هو ما سابش الناس اللي بيحبهم. عقليا تترك انك انت بالعقل، مثلا مرة بيزنس مان دخل الخدمة قال لي بص انا اليوم عندي ب10,000 جنيه، فممكن احطها في حساب العشور لما انزل خدمة يوم يعني؟ ولا قلت له لا دي غير العشور، بس هو بالنسبة له بيحسب اليوم بالفلوس، مخه متبرمج على كده. فقلت له لا، انت هتسيب يوم وهتسيب فلوس وهتسيب كل حاجة لو انت عاوز ربنا، تتحسبش كده. من صعوبة الترك يؤدي لإيه بقى؟ الترك كمان أنا لازلت بتكلم ليه موضوع الترك مش سهل. خلي بالكم اللي عاوز يمشي في سكة ربنا لازم يخصب نفسه، لازم يتعب، الطريق ضيق، الباب ضيق. أولا بيعمل لك نوع من الوحدة المؤقتة، يعني في المرحلة الأولى من الترك طبيعي أنت سبت أصحاب لأن هم مش ألطف أصحاب، فحسيت مالكش أصحاب لأن هم بيقولوا كلام لا يليق، سبت شغلة كلها كذب وغش فانت قعدت فترة من غير شغل، كل ده فيه تنازلات، فيه تضحية حصلت. ممكن الترك يوصلك لدرجة فقر، يعني مثلا واحد كان هيكسب مبلغ كبير وبعدين ادى نصه للفقراء، اذا هو قبل حاجة اقل كتير من اللي غيره كان هياخدها مثلا. الترك ساعات كمان يعمل بريشر مختلف، ان المجتمع يبصلك ايه ده شغل المجانين ده، حد يعمل كده؟ حد يسيب بيت للكنيسة بكم مليون؟ حد يبيع أرضه في الظروف دي ويديها بملاليم عشان الكنيسة؟ حد يسيب وقت الوقت ده يجيب لك فلوس قد كده؟ حد يعمل الحاجات دي مجاني؟ الحاجات دي بتتعمل بالشيء الفلاني. فبالنسبة للناس اللي حياتها كلها فلوس على طول بيبصوا لك وينقضوك ويضغطوا عليك، لأنك انت وانت بتسيب الدنيا مش هتسيبك في حالك. الترك كمان بيعمل حرب جديدة اسمها حرب المقارنة. مرة كاهن بيقول لي أنا بتحارب أن كل زمايلي اللي كانوا أقل مني في الكلية يعني مستواهم النهاردة إيه، وأنا اللي كنت سابقهم بس دخلت الكهنوت عايز بالعافية. دي حرب جديدة، ممكن أنت ممكن تتحط في الحرب دي لأنك اخترت طريق ربنا، مخك يودي ويجيب الله. طب ما انا كنت ممكن اعيش حياة اسهل، اللي مش هيشوف السماء هيتعب قوي. لاجلي ولاجل الانجيل ما ينفعش الترك وخلاص. الترك ده معناه انا عاوز بسيب عشان اكسب حاجة. تكسب ايه؟ تكسب ربنا وتكسب نفوس، هي معناها كده. الانجيل يعني الكرازة، ما كانش في انجيل مكتوب ساعات، الانجيل يعني الخبر الحلو اللي هتوصله للناس. فالترك يا جماعة مين لي في اتجاهين، بتسيب عشان تلاقي وقت للقداس، للإجبية، للصلاة، للإنجيل. على فكرة ده مهم قوي في الزمن ده، لأن الزمن ده ما بيسيبش حد فاضي. لو أنت ما تركتش حاجات مش هتعرف تمسك الإنجيل وتقرأ عدل، لو ما فضتش نفسك مش هتروح قداس عمرك. فأنت لازم تفضي نفسك عشان تلاقي وقت تقعد تحكي مع ربنا، تبعد عن الناس شوية، تبعد عن شغلك شوية. ولو ما خدتش القرار ده العمر بيجري منك ويبقى مش راضي تسيب. والترك التاني هو من أجل الآخرين بقى، الخدمة أو الكراسة، يبقى من أجلي تخص الخلوة، الحب الإلهي، من أجل الإنجيل تخص البشر والخدمة. فهمتوا؟ عشان كده المسيح حطها في حتتين، زي تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل. مريم تركت من أجل المسيح، قاعدة تحت رجليه. مرثا تركت من أجل الخدمة. طبعا في ناس بتسيب بس الأمور أخرى بقى. في واحد يدخل الخدمة بس عينه في حاجة وحشة بقى. عاوز منصب في الكنيسة، عاوز غنى أرضي، عاوز شهوة كرامة، ما في اندفاع، في يعني في أغراض أخرى مش بتاعتنا، ربنا يحمينا. طيب النتيجة بقى عشان إيه نخلص؟ إلا ويأخذ ليس أحد. يبقى بصوا ده وعد مطلق إن ما فيش واحد ساب حاجة إلا وربنا واخد باله قوي من كل حاجة بتسيبها عشانه. خلي بالكوا لأن في ترك كلي وترك جزئي. في واحد زي بولس الرسول وزي كل الرهبان مثلا أو البتوليين ساب فكرة الجواز أساسا، لكن في واحد بيسيب بيته يومين ثلاثة برضو، دي حاجة كويس عند ربنا، ما هو سايبه بس ما سابش المشروع ككل، سايبه جزئيا. في واحد باع كل فلوسه، في واحد باع 20% برضو، ده ترك جزئي. أول وعد هنا يأخذ 100 ضعف، 100 ضعف في هذا الزمان. بيوت وإخوة وأخوات، اللي هي فكرة البركة بقى يا جماعة. 100 ضعف دي أول ما ذكرت في حياة إسحاق. إسحاق ترك بير، حفر بير، جم الفلسطين حطوا ايديهم على البير، قام ساب لهم البير عشان ما يدخلش في مشكلة. لما ساب البير ربنا فتح عليه، اتقال الآية اللي بعدها على طول، زرع فلقى 100 ضعف. 100 ضعف يعني الأرض مطلعة خير غريب، لأنه ما يطلعش 100 ضعف أبدا، الأراضي تطلع 30 60 100، ده بقى الماكسيمم يعني. ففي بركة وخير ومحبة ناس وناس كتيرة تحبك قوي وأكيد أنتوا كخدام تاخدوا بالكوا دايرتكم الاجتماعية لما خدمتم اتضعفت، مش كده؟ يعني أنت كشخص في عيلة وشوية أصحاب من الكلية مثلا دايرة قد كده، لما بتدخل خدمة وتقعد كذا سنة تفاجأ أنه دايرة المحبين الصادقين اللي ملهمش أغراض بقت 10 أضعاف. ما ده أحد البركات بتاعت الخدمة. ليه حط الاضطهادات؟ لأن الاضطهادات بالنسبة للمسيح هدية مش لعنة يعني، وكمان هنكرمك بشوية تعب في الدنيا عشان يبقى رصيدك في السماء عالي. وفي الدهر الآتي طبعا الحياة الأبدية. ولكن آخر آية، لكن كثيرون أولون يكونون أخيرين. خلي بالكم بتتقري غلط، أغلب الشمامسة بيقروها غلط. كثيرون أولون يكونون آخرين. آخرين يعني إيه؟ لا، هي أخيرين. الأول يبقى أخير والأخير يبقى أول عشان تتقري صح. هنا لازم تاخد في بالك في ناس ثابت بس رجعت على آخر حياتها استخسرت اللي ثابته وبقت ماسكة في الدنيا زيادة، زي يهوذا. يهوذا عمل عكس المفروض، بقى عاش، بقى سبت كل الدنيا ومشيت ورا المسيح وعملت معجزات وفي الآخر ماسك في 30 فضة. ايه الخيبة دي؟ وفي ناس بالعكس بقى، في ناس فضلت ماسكة في الدنيا قوي وعلى آخر حياتها فرطت خالص وفهمت الدرس قبل ما تمشي، لحقت روح، فإيه عرفت تترك كل شيء. عشان كده المسيح بيقول ما تاخدوش النهاردة، لأن النهاردة مش حكم، يجوز بكرة تتعكس الموازين. اللي انت شايفه النهاردة بخيل ومش راضي يطلع للخير ما تعرفش بكرة، واللي انت شايفه بيطلع كتير قوي برضو ما تعرفش بكرة. فما تحكمش على حد. هناك من يتراجع عن الترك، وفي واحد بعد ما ترك ودخل في السكة يمسك في حاجة تانية خايبة المكانة. يعني حرب من حروب الخدام اللي بيسيبوا كتير عشان يخدموا، يرجع بعد كده تشغيله منصبي ايه في الكنيسة؟ ايه الخيبة دي؟ انت سبت كل الدنيا وبعدين دلوقتي جاي تدور على منصب جوه الكنيسة؟ البداية كانت ايه وانت دلوقتي بتقول ايه؟ خيالوا راهب مثلا بعد ما دخل بايع كل حاجة عشان يشبع بربنا، وبعدين يقعد يفكر عاوز يبقى حاجة معينة يوصل لحاجة. طب ليه كده بس؟ ليه ده انت عاوز السماء، عاوز القداسة؟ بصوا موضوع الترك خلينا نقول ايه، كلكم بدون استثناء كخدام سبتوا، بس اقول حاجة، احنا سبنا حتة صغيرة قوي، ما سبناش كتير، سبنا من غير ما نهدد دائرة الراحة بتاعتنا. سبنا يوم في الشهر، يوم في الأسبوعين، سبنا ساعة مزاج، سبنا شوية فلوس بس. خلي بالكوا ده اللي مخلينا مش شبعانين بربنا كفاية. لو زودت الترك هتزود الشبع، انت نفسك هتحس بطعم مختلف. فرحة مختلفة، روحانية مختلفة. كلما الترك يزيد كلما المقابل بيتضاعف على طول. مقابل ده من دلوقتي البركة والسلام والحكمة والخير واستجابة الصلاة والدالة، كل ده بيتضاعف. فالشاطر اللي قبل ما العمر يخلص، أصلك هتسيب هتسيب، خلي بالك. فالشاطر اللي يسيب قبل ما يسيب، يسيب خطره يعني. فاللي يعرف يسيب أكتر هو الكسبان. وحاسب لأن الشيطان بيكره الحتة دي جدا. فأول ما تجيلك فكرة أنك تسيب حاجة معينة، تسيب حقك عند حد، تسيب كرامتك المجروحة مع حد، تسيب شوية راحة زيادة في حياتك، تسيب شوية رفاهية، على طول الشيطان هيطلع لك 100 حجة تعطلك لازم، وإلا ما يبقى مش شايف شغله. خليك زي زكا لما فهم الموضوع خد قرار، الشيطان معرفش يوقفه، لإلهنا كل مجد وكرم.